بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأما الوضع العام والموضوع له خاص فقد توهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء كما توهم أيضا أن المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما، والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء. كان الكلام في المقام الثاني من المقامين المبحوثين حول تلك الأقسام الأربعة للوضع، ألا وهو بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من مقام الإمكان، وعرفتم أن الأقسام الممكنة المعقولة لديه رحمه الله ثلاثة، عرج في هذا المقام إلى المقام الثاني، ألا وهو مقام الإثبات والوقوع الخارجي، وأن هذه الأقسام الأربعة أي قسم منها واقع في الخارج، ولنا هناك ألفاظ ومسميات بهذه الأقسام، أم لم يكن، أم أي قسم منها لم يقع حينئذ. أفاد المصنف رحمه الله أن الواقع من هذه الأقسام الثلاثة الممكنة عنده الواقع منها اثنان، القسم الثالث والقسم الأول. القسم الثالث الوضع الخاص والموضوع له الخاص، قال: لا ريب ولا شبهة في وقوعه في الخارج كوضع الأعلام الشخصية وسائر الجزئيات الخارجية من قبيل زيد، عمرو، بكر، هذه المدرسة، هذا المكان، وأمثال ذلك. الوضع القسم الأول الوضع العام والموضوع له العام أيضا لا شبهة ولا ريب في وقوعه، وأنه وضع أسماء الأجناس والطبائع الكلية والماهيات من قبيل الإنسان، الشجر، الفرس، الكتاب، الحجر، العالم، الجاهل، وأمثال ذلك. إنما الخلاف والكلام بين الأعلام تمركز في القسم الثاني من أقسام الوضع، ما لو كان الوضع عاما والموضوع له خاصا. هنا وقع الخلاف في أن هذا القسم واقع له وجود في الخارج أم لا، أي أنه هل عندنا هناك ألفاظ وكلمات الوضع فيها عام والموضوع له خاص، أم ليست لدينا مثل تلك الكلمات تلك الألفاظ. المشهور الجمهور على وقوعه وأن هذا القسم واقع أيضا كوقوع الأول والثالث، وأنه وضع الحروف والأسماء الشبيهة بالحروف والملحقة بها بالحروف، الحروف من قبيل من، في، إلى، على، وغير ذلك، وكذا الأسماء الشبيهة بالحروف، والمراد من الشباهة هنا كما الشباهة الافتقارية، وقد دعشت في النحو معنى الشباهة الافتقارية، فإنه كما أن الحروف مفتقرة إلى الغير نسب. النسبة لابد من ماذا؟ من طرفين، كما أن الحروف مفتقرة إلى الغير وليس لها معنى تاما، وليس لها معنى تام من دون الغير، أي من دون طرفين. فكذا تلك الأسماء المبهمة أيضا شبيهة بالحروف مفتقرة إلى الغير، يمثلون لذلك بأسماء الإشارة. بعد الضمائر الموصولات وغيرها مما كانت تحت عنوان الأسماء المبهمة. فالأسماء المبهمة ملحقة بالحروف لدى المشهور، وأن الوضع فيها عام والموضوع له ماذا؟ خاص. بمعنى أن الواضع حين وضع كلمة من مثلا، حين وضع كلمة من مثلا تطور معنى كليا، الوضع عام معنى كليا وهو كلي الابتداء، أو إن شئت فقل كلي نسبة الابتدائية. ثم وضع اللفظ لفظ ماذا؟ لفظة من، وضعها بإزاء أفراد ومصاديق النسبة الابتدائية، أعني النسب الابتدائية الخارجية، الابتداء من البصرة، الشروع في الكتابة من الموقع الفلاني ونحو ذلك. ولم يضع لفظة من بإزاء نفس ذلك المعنى الكلي، أعني كلي الابتدائي. فالمشهور ومنهم السيد الشريف الجرجاني ذهبوا إلى أن الوضع في الحروف عام، والموضوع وما في الحروف وما ألحق بها من الأسماء عام، والموضوع له خاص. إلا أن المرحوم صاحب الكفاية رحمه الله ينكر ذلك، وله تحقيق عميق في المقام. تحقيقه أولا يرجع إلى التحقيق حول المعاني الحرفية، أي معاني الحروف وكيفية الوضع فيها، ثم يعرج على التحقيق في حال أسماء المبهمة الملحقة بمن؟ الملحقة بالحروف، أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها وكيفية الوضع فيها. فممكن تحقيقه يجزأ إلى جزئين كما فعله هو رحمه الله. يبين أولا كلامه حول تحقيق في المعنى الحرفي ونحو وكيفية الوضع فيها، ثم بعد ذلك يأتي ويقول ثم أنه ينقدح مما حققناه في المعنى الحرفي وكيفية الوضع فيه. ينقدح ماذا؟ ينقدح الحال في الأسماء الملحقة بها كأسماء الإشارة والضمائر نقاط إلخ. أما تحقيقه حول المعنى الحرفي ومعاني الحروف وكيفية الوضع فيها، فقد ذكر في المقام نظريات ثلاثة. وإن كانت الآراء في مسألة المعنى الحرفي أكثر من ثلاثة، السيد البجنوردي رحمه الله يتعرض إلى ست أقوال في المقام، لكن المرحوم الآخوند رحمه الله اقتصر في كتابه في المقام على نظريات ثلاث. النظرية الأولى نظرية المشهور بين الأعلام من أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، فقد مثلت لكم وقربت المثال لكم قبل قليل. النظرية الثانية نظرية المحقق التتازاني من أن الوضع في الحروف عام والموضوع له فيها عام أيضا، ولكن المعنى المستعمل فيه فيها خاص. فالمشهور جعلوا الموضوع له خاصا، التفتازاني جعل المستعمل فيه في الحروف خاصا، بعد أن قال بعمومية الوضع والموضوع له كليهما في الحروف. الفرق واضح بين النظرين. المشهور الوضع في الحروف عام، الموضوع له خاص كما مثلت لكم. النظرية الثانية أن الوضع والموضوع له فيها عامان، ولكن المعنى المستعمل فيه خاص، لما تعرفتم في أول مبحث الوضع أن هناك عندنا بابان، باب الوضع وباب الاستعمال. الواضع يضع شيئا، المستعملون إما يستعمل اللفظ بذلك المعنى الموضوع له أو لا في معنى آخر حينئذ. هنا النظرية الثانية التي تقول بأن الوضع والموضوع له كلاهما في الحروف عامان، بينما المستعمل فيه في الحروف خاص، يعني أن الواضع حين وضع كلمة من مثلا تصور معنى كليا عاما، وهو كلي الابتداء، كلي النسبة الابتدائية، ووضع اللفظ لفظة من أيضا لنفس هذا المعنى الكلي. وضع عام والموضوع له ماذا صار؟ عام. إلا أن المستعملين في مقام الاستعمال استعملوا كلمة من في ماذا؟ في الأفراد والمصاديق الخارجية المن للنسبة الابتدائية، أي الابتداء من البصرة، الانتهاء إلى الكوفة، الشروع بالكتابة من الموقع الكذائي وأمثال ذلك. فالمعنى عام، الموضوع له عام، المعنى المستعمل فيه الأفراد والمصاديق الخارجية للابتدائية خاص وجزئيات خارجية. النظرية الثالثة نظرية الآخوند رحمه الله في الكفاية، حيث ذهب إلى أن الحروف مع الأسماء المتجانسة معها والتي هي من شنخها، يعني من مع الابتداء فارزا، إلى مع الانتهاء فارزا، على مع الاستعلاء نقاط هكذا، في مع الظرفية وهكذا. بالنسبة للحروف، الحروف ومع منه؟ مع الأسماء اللي هي من سنخها المتجانسة معها، الكلمة من والابتدائية، كلمة إلى والانتهائية، كلمة في والظرفية وهكذا. الوضع فيهما على النحو الآتي: الوضع كيفية الوضع فيهما على النحو الآتي: الوضع فيهما عام، والموضوع له يعني والمعنى الموضوع له فيهما عام، والمستعمل فيهما عام أيضا، فلا فرق بينهما من هذه الجهات ومن هذه النواحي، إنما الفرق بينهما من جهات ونواح أخر سنقف عليها إن شاء الله في المستقبل القريب من الكلام. فكلمة من بين قوسين من والابتدائية عند الآخون سواء، متحدان ذاتا أي في ذات المعنى وهوية المعنى متحدان. فالموضوع له، الموضوع له في المعنى الاسمي والمعنى الحرفي سواء ومتحد ومترادف كالإنسان والبشر. فإن الموضوع له في الاسم في الحرفي لذات الماهية المبهمة المعرات عن كل قيد وخصوصية، عن قيد الاستقلالية وعن قيد عدم الاستقلالية. هذا المعنى الآن مجمل على كلامه، الآن يجي يحقق يحقق تحقيق عميق إلى أن يبين نظريته في الأخير. فكلمة من والابتدائية مثلا عنده رحمه الله متحدان ذاتا، أي في ذات المعنى متحدان كالإنسان والبشر. الموضوع له في الاسم والحرف واحد، ذات الماهية المبهمة المعرات عن قيد الاستقلالية وعن قيد عدم الاستقلال. الاستقلالية يسويا في المعاني الاسمية، وغير الاستقلالية في المعنى الحرفي. فلا فرق عند الآخوند رحمه الله، لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من حيث ماذا؟ من حيث ذات المعنى وهوية المعنى، إنما الفرق من نواحي أخرى يبينها إن شاء الله واحدا واحدا. هذه المطالب يأتي الآن في مقام التحقيق، يدخل في مقام التحقيق وفي مقام الاستدلال، يقيم دليلا يبطل به النظريتين الأوليتين ويثبت نظريته في المسألة. بصورة عامة أسرع بمقدمة الآن، بصورة عامة أن التشخص والتعين والجزئية والتخصص دائما وأبدا إنما هو ملازم للوجود، ملازم للوجود. التشخص من لوازم الوجود وغير قابل الانفكاك، بل أكثر من ذلك عينية في البين. التشخص عين الوجود، الوجود عين ماذا؟ عين التشخص. وإلا التشخص ما يصير في المعنى الكلي، المعنى الكلي معنى عام في حقيقته في هويته عام كلي، إنما يصير جزئي بالتشخص يعني بالوجود. إسا الوجود يجي نوبة نوبة. التشخص دائما وأبدا ملازم للوجود وغير قابل الانفكاك بينهما. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من طرف آخر أن الوجود الحقيقي بين قوسين في قبال الوجود الاعتباري من قبيل ماذا؟ من قبيل الكتب واللفظ. درست في المنطقية أنحاء أربعة الوجود. الوجود الحقيقي على قسمين، وجود خارجي وجود ذهني، كلاهما وجود ماذا؟ وجود حقيقي. فكما أن الوجود على قسمين خارجي وذهني، فكذا التشخص والتخصص على نوعين، تشخص في الوجودات الخارجية، تشخص عندنا في الوجودات الذهنية، تشخص في الميدان الخارجي، تشخص في الميدان الذهني. التشخص في الوجودات الخارجية أمره واضح لا غبار عليه، فإن أي وجود خارجي هو فرد وشخص معين غير منه، غير الوجود الخارجي للفرد الآخر، مباين له، تباين وتغاير بينهما. فوجود خارجي لأي فرد يباين علما للوجود الخارجي للفرد الآخر، بينما التشخص والتعين في الوجودات الذهنية إنما هو بلحاظ الذهني بتوجه الذهني إليه، يعني ربط بالتوجه الذهني بلحاظ الذهني. يعني أنك إذا توجهت إلى معنى أمر ما مرة وتصورته في ذهنك يتحقق له ماذا؟ يتحقق له وجود ذهني. وإذا توجهت إليه بذهنك مرة أخرى وتصورته مرة أخرى، تحقق له وجود ذهني آخر، وهكذا وهكذا. فالتشخص والتعين والتخصص في الوجودات الذهنية بلحاظ منه، بلحاظ الذهني، بمن؟ بالتصور الذهني، بلحاظ الذهن، بالتوجه الذهني. هذا المعنى الملحوظ، هذا المعنى المتصور، هذا المعنى الذي صار مورد توجه ذهنك، هذا المعنى لا فرق فيه، لا فرق فيه. كان من قبيل مفاد زيد أي جزئي حقيقي، أم كان من قبيل الإنسان الذي في نفسه كلي، ولكن مع ملاحظة أنه صار معلوما وصار ملحوظا في ذهنك وتوجه ذهنك إليه، هو ماذا؟ هو وجود ذهني شخصي، وجود ذهني شخصي. فالمعنى الملحوظ، المعنى المتصور، هذا المعنى المتصور اللي صار مورد توجه ذهنك، هذا ما يفرق فيه، لا فرق فيه. كان من قبيل مفاد زيد أي جزئي حقيقي، أم كان من قبيل إنسان الذي وفي نفسه كلي، ولكن بهذه الملاحظة، بملاحظة شنو؟ معلوميته في الذهن وتشخصه في الذهن وتعلق ذهنك به، يعني بملاحظة معلوميته في الذهن، بملاحظة تشخصيته في الذهن، بملاحظة أنه ذهنك تعلق به، هو ماذا؟ هو جزئي، هو وجود ذهني شخصي. تعدد هذا المعنى الجزئي، تعدده بتعدد ماذا؟ بتعدد اللحاظ، بتعدد اللحاظ من دون فرق. كان اللاحظ واحدا أم متعددا؟ كان اللاحظ واحدا، شخصا واحدا، مثل جنابك في طول هذا اليوم يسمع كلمة ما 100 مرة، وفي كل مرة يتوجه الذهن المن إلى معنى تلك الكلمة، والذهن في كل مرة يتصور معنى تلك الكلمة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ 100 وجود ذهني، حينئذ 100 وجود ذهني. أم كان أكثر من لاحظ واحد، أكثر من ماذا؟ من لاحظ واحد، 100 شخص في آن واحد، 100 شخص يتوجهون إلى معنى الإنساني، يتطورون معنى الإنساني، فحينئذ 100 وجود ذهني متحقق، حينئذ 100 وجود ذهني. فلا فرق من حيث اللاحظ، ولا فرق من حيث الجزئية الحقيقية، وبين كون الشيء جزئيا حقيقيا في نفسه وبين كونه كليا في نفسي، ولكن بملاحظة معلوميته في الذهن وتشخصه في الذهن وتعينه في الذهن يصير شنو؟ وجود ذهني شخصي. فهذا التشخص في الوجودات الخارجية، وعندنا تشخص في الوجودات الذهنية. معنى التشخص والتعين في الوجودات الخارجية واضح، معنى التعين والتشخص في الوجودات الخارجية أيضا اتضح لديكم إن شاء الله. إذا عرفنا هذه المقدمة، نأتي الآن نرى أن المحقق صاحب الكفاية رحمه الله كيف يستشكل وكيف يحقق المسألة، بحيث ماذا قلنا؟ بحيث يقبل النظريتين الأوليتين ويثبت نظريته في المقام. يأتي رحمه الله يتساءل، يقول: ما مرادكم؟ يتساءل ما مرادكم حيث أنكم قلتم بأن خطاب للمشهور خطاب للتقتادان كلاهما، قلتم بأن الموضوع له في الحروف أو المستعمل فيه فيها، هذا الترديد لأجل ماذا؟ الموضوع له في أن قلتم أن الموضوع له في الحروف أو المستعمل فيه فيها خاص. الترديد إشارة لمن؟ إلى كلتا النظريتين الأولى والثانية. قلتم أن الموضوع له في الحروف أو المستعمل فيه في الحروف خاص، ما مرادكم من هذه الخصوصية؟ ما مرادكم من هذه الخصوصية؟ ما مرادكم من هذا التشخص؟ عندنا تشخص خارجي، تشخص ذهني، خصوصية خارجية، خصوصية ذهنية. ما مرادكم من هذه الجزئية؟ الجزئية، التشخص، الخصوصية التي ادعيتم شنو؟ ادعيتم دخالتها في الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف. ما مرادكم من هذه الخصوصية؟ هل مرادكم الخصوصية الخارجية، التشخص الخارجي، الجزئية الخارجية؟ يعني بمعنى أن الواضع ندخل بمعنى لسانين، يصير عندنا لسان للموضوع له ولسان لمن؟ للمستعمل فيه. يعني لسان للواضع أو لسان للمستعمل، بمعنى أن الواضع حين الوضعي، حين وضعي كلمة من مثلا، تصور معنى كل، تصور معنى خاصا، والموضوع له خاص، تصور معنى خاصا، أي وضع كلمة، ثم وضع كلمة من لأفراد الابتدائي الخارجية، لمصادق الابتداء الخارجية. وإن شئت فقل أن الواضع وضع كلمة من مثلا للابتداء المقيد في الخارج، جزئي خارجي، المقيد في الخارج بكونه من نقطة معينة، أو بعد الشق الأول من التساؤل، أو أن المستعمل استعمل كلمة من مثلا في المصاديق الخارجية والنسب الخارجية الابتدائية. يعني المستعمل وضع، العفو، المستعمل استعمل كلمة من المن، استعمل بها معنى بهذا الابتداء المقيد في الخارج من بكونه من نقطة معينة. على استفهام أم الشق الثاني من التساؤل، أم أن مرادكم منها، أي من تلك الخصوصية التي ادعيتم ماذا؟ دخالتها في الموضوع له أو في المستعمل فيه بالنسبة للحروف، أو أن مرادكم الجزئية الذهنية؟ بمعنى أن الواضع، نعم، لسانياً، لسان الواضع، لسان المستعمل، بمعنى أن الواضع وضع كلمة من مثلاً للمصاديق الذهنية الابتدائية. يعني النسب الابتدائية الملحوظة ذهناً كما سنقف عليها إن شاء الله في الدرس اللاحق، أو أن المستعمل استعملها فيها، استعمل كلمة من مثلا فيها، أي وين؟ في المصاديق الذهنية للابتدائية، للنسبة الابتدائية. فما مرادكم من هذه الخصوصية لما قلتم الموضوع له في الحروف خاص أو المستعمل فيه في الحروف خاص؟ شنو مرادكم من هذه الخصوصية؟ شنو مرادكم من هذا الجزئي الخاص؟ هل مرادكم الجزئية الخارجية أم أن مرادكم الجزئية الذهنية؟ وعلى كلا التقديرين، وعلى كلا التقديرين لا يعقل أن يكون للوجود الخارجي، للجزئي الخارجي ولا الجزئي الذهني، لا يكون ماذا؟ لا يعقل أن يكون الموضوع له في الحروف أو المستعمل فيه في الحروف. فعلى كلا التقديرين وعلى كلا الشقين من التساؤل الإشكال متوجه عليكم. أما الشق الأول من التساؤل، فإن كان مرادكم منها أي من هذه الخصوصية المدعى دخالتها في الموضوع له أو المستعمل فيه بالنسبة للحروف، فإن كان مرادكم منها الجزئية الخارجية التشخص الخارجي يعني وجود الخارجي في الخارج هكذا، ففيه الإشكال الآخر الآن على الشق الأول، ففيه أنه من الواضح أن هناك كثيرا من الموارد المستعمل فيه في الحروف ليس جزئيا خارجيا، ليس جزئيا خارجيا بل هو كلي قابل الصدق على كثيرين. فمثلا في الإنشائيات عندما يأتي المولى ويقول لعبده سر من البصرة، سر من البصرة، سأل الكوفة تضيفوها ما تضيفوها، سر من البصرة، فإذا قال المولى لعبده، هذا مثلا وين مثال في الإنشائيات، فمثلا في الإنشائيات إذا قال الآمر لعبده سر من البصرة فقد استعمل كلمة من في كلي الابتداء كلي السير، ولا يريد نقطة خاصة من نقاط الابتداء. كيف؟ فإن العبد يمكنه أن يوجد الابتداء من البصرة من أي نقطة من نقاطها، فإن العبد يمكنه أن يوجد الابتداء من البصرة من أي نقطة من نقاطها من دون تعلق بنقطة خاصة بنقطة معينة، فمن أي نقطة من نقاطها ابتدأ بالسير يوجد الابتداء ويكون ممتثلا لأمر مولاه وموجدا للمأمور به وموجدا للمأمور به. فلو كان المستعمل فيه في الحرف خاصا ونوعا خاصا ونقطة خاصة من الابتداء لما كان ممتثلا، ها؟ لكان الامتثال متعينا في ذلك الخاص، أليس كذلك؟ فلو كان المستعمل فيه يعني شنو خاصا نقطة خاصة من ابتدائي لكان الامتثال متعين بمن؟ متعينا بذاك الخاص، فلو أوجد الابتداء من غير ذلك الخاص من نقطة غير تلك النقطة الخاصة فيه لما عد ماذا؟ لما عد ممتثلا لأمر مولاه ولما كان موجدا للمأمور به، في حين أننا نرى بالعيان بالوجدان خلاف ذلك، وأن العبد يمكنه بعد أن صدر الأمر من مولاه سر من البصرة يمكنه إيجاد الابتداء من البصرة من أي نقطة من نقاطها. أما إذا كانت خصوصية فالخصوصية تأتي من الخارج كن يبينها المولى في كلامه. فشوفوا يعني من هذا الدرس تقريبا ثلاث دروس أو درسين أو ثلاث كل تحقيق للآخون إلى أن نوصل إلى نظرية شو تقول نظرية على ذكرتها مجمل في أول الدرس أنه ماكو فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، كلمة من والابتدائية يقول ماكو فرق إنسان وبشر من نفس ذات المعنى هوية المعنى ذات المعنى لا فرق بينهما، الفرق إنما يجي من خصوصية خارجية، هاي الخصوصية ما إلى كل ما تخلية في منه في المعنى في المعنى الحرفي وفي المعنى الاسمي. وكذا هذا في الإنشائيات، وكذا في الإخبار عن المستقبل عندما يقول القائل سوف أسير من البصرة فقد استعمل كلمة من في كلي السير في كلي الابتداء إذ لم يعين أن مبدأ سيره أي نقطة من نقاط السير، فبإمكاننا أن نفرض لمبدأ سيره فبإمكاننا أن نفرض لمبدأ السير ألف نقطة حينئذ، ويكون فلو سارا من أي نقطة من نقاط البصرة كان ممتثلا لأمر المولى وكان موجدا للمأمور به، فلا بد وأن يكون المأمور به كليا له أفراد متعددة، كل واحد منها مصداق المأمور به، كل نقطة من هذه النقاط في مثالنا مصداق المأمور به، وهو وجوب السير حينئذ، أو وجوب السير، كل واحد منها مصداق المأمور به، حاله حال سائر الطبائع العامة المأمور بها، ولا يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، أي من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للفرد الخاص استعملناه في كليه، ليس استعمال مجازي. ليش؟ لأننا لا نرى في هذا الاستعمال أي لحاظ علاقة من العلائق أبدا. سر من البصرة استعمال المأمور به كليا، وجوب السير، وأنه لا بد أن يكون ابتداء من ماذا؟ الابتداء من البصرة، كلي الابتدائي، من أي نقطة من نقاطها سرت كنت ممتثلا وكنت موجدا للمأمور به حينئذ. نعم في الإخبار عن الماضي، كأن يقول سرت من البصرة أمكن القول بأنه قد استعملت كلمة من في ماذا؟ في الابتداء الخاص. هنا ممكن، إلا أن هذا ماذا؟ إلا أنها في بعض الموارد، أما في كثير من الموارد لا يمكن أن ننزل كلامنا في الأصول على البعض، وعلى شنو؟ على قضية بعضية، والحال أن الأصول عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قوانين كلية، والكلمات لا بد أن تكون في يعني على الأكثري على الغالبي كنت تنطبق في الجزئيات على الجزئيات والمصادر. هذا في بعض المؤمى، في أكثر الموارد المستعمل فيه في الحروف عام كلي لا جزئي، وهذا الإشكال نقض على التفتازان القائد بأن المستعمل فيه خاص، ونقض أيضا على المشهور القائلون بأن الموضوع له خاص أيضا باعتبار منه، باعتبار أنه لو كان المعنى المستعمل فيه عاما كان المعنى الموضوع له عاما أيضا لوجود التلازم بينهما. هذا النقض على التفتازاني باعتبار أنه يقول أن المستعمل فيه في الحروف خاص، بين أنه إذا خاص ومراد من الخاص الجزئية الخارجية هكذا في أكثر الموارد ينخرم. ونقض على المشهور، كيف القائلون بأن الموضوع له خاص ما جابوا الطالب المستعمل فيه، على المشهور أيضا باعتبار أن المستعمل فيه إذا كان عاما كان الموضوع له أيضا عاما لوجود التلازم بينهما. فإنه يعني شلون لوجود التلازم؟ فإنه هناك عندنا من يقول بأن الموضوع له عام ولكن المستعمل فيه خاص، من دون عكس في القضية في المطلب، بأن يرى المستعمل فيه عاما دون الموضوع له، يعني وأن الموضوع له شنو خاص، بل كل من قال من يرى بأن المستعمل فيه عام يرى أن الموضوع له أيضا عام. ماكو تفكيك في المجال، كأنما درستم في الفقه إجماع مركب، يعني عندنا قول يقول المعنى الموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، أما عكس ذلك ما عندنا، ماكو أنه المستعمل فيه عام والموضوع له خاص، كل من يرى بأن المستعمل فيه ماذا؟ خاص عام يرى أن الموضوع له أيضا عام. فإذا أثبتنا أن المستعمل فيه في الحروف عام يثبت منه ماذا؟ يثبت منه أن الموضوع له فيها في الحروف أيضا عام. هذا بالنسبة إلى الشق الأول من التساؤل. ثم ينتقل إلى الشق الثاني من التساؤل، يقول: وأما إذا كان مرادكم من تلك الخصوصية الجزئية الذهنية فيرد إشكالات نقرأها. قال: وأما، هذا وأما إشارة لمن؟ إشارة إلى القسم الثاني من أقسام الوضع الممكنة، الوضع العام والموضوع له الخاص. قال: وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد وقع الخلاف في وقوعه وعدم وقوعه. والنظريات كما قلت التي تعرض لها الآخون ثلاثة: النظرية الأولى نظرية المشهور، وقد أبينها بقوله: فقد توهم أنه، أي أن هذا القسم، القسم الثاني وضع العام والموضوع له الخاص، أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء، مراد الأسماء أسماء المبهمة، يعني أسماء الإشارة، الموصولات، الضمائر. القول الثاني، القول الثاني قول المحقق الترتاجاني: كما توهم أيضا أن الوضع والموضوع له فيها عامان، ولكن المستعمل فيه ماذا؟ المستعمل فيه خاص. قال: أن المستعمل فيه، أن المعنى المستعمل فيه فيها، أي في الحروف، وما ألحق بها من الأسماء شنو؟ خاص، مع كون الموضوع له كالوضع عاما. النظرية الثالثة نظرية المصنف، والتي يبتدئ بقوله: والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق في تحقيقه. يقول: أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها في الحروف وما ألحق بها من الأسماء حالهما، أو حالهما، أي حال المستعمل فيه والموضوع له في أسماء الأجناس، أسماء الأجناس والماهيات الكلية اللي ذكرناها في القسم الأول، القسم نعم القسم الأول، وأنه واقع وأنه ماذا؟ وضع عام وموضوع له عام. وذلك من يبدأ التحقيق، تحقيقه مو رأسا يبين نظريته، يبين المطلب، يحلل المطلب ويبطل النظريتين الأوليتين، ثم بعد ذلك يثبت مدعاه. وذلك يقول: نأتي نتساءل أن هذه الخصوصية المتوهمة دخالتها في الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف، هاي الخصوصية ما المراد منها؟ هل الجزئية الخارجية، الخصوصية الخارجية، الجزء الخارجي، الوجود الخارجي، التشخص الخارجي، أم لا الخصوصية الذهنية؟ لا يخلو، لأن التشخص قلنا ملازم للوجود، بما أن الوجود على قسمين فالتشخص أيضا على قسمين، وجود خارج عندنا، وجود ذهني، فالتشخص والتعين أيضا على قسمين، تشخص في الوجود الخارجي، تشخص في الوجود الذهني. فإنت تقول: خاص، هل خصوصية تحصل منها خارجية أم ذهنية؟ ما يخلو. قال: وذلك لأن الخصوصيتان المتوحمة، المتوحمة دخالتها في الموضوع له أو المستعمل فيه بالنسبة للحروف. الآن يبدأ تحقيقه بالنسبة للمعاني الحرفي، معاني الحروف وكيفية الوضع، ثم بعد ذلك إلى الأسماء الملحقة بما بالحروف. إن كانت هي الشق الأول من التساؤل، إن كانت هي الموجبة، يعني إن كانت الخصوصية الخارجية اللي هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، مو هاي الخصوصية، إذا خصوصية خارجية بسببها المعنى شو راح يصير؟ المعنى راح يصير جزئي، لأنه ثبت في محله أن المعاني في حد أنفسها معاني كلية، أي معنى استراتيجي في حد نفسه معنى كلي، مصمم كلي، ثم بعد ذلك من يصير جزئي يصير بمن؟ التشخص، والتشخص ملازم لمن؟ ملازم للوجود. قال: إن كانت هي الموجبة لكون المعنى، يعني المعنى نطبقه في مقام المعنى الحرفي، لكون المعنى المتخصص بها شنو؟ جزئيا خارجيا، بمعنى أن الواضع وضع كلمة من مثلا للابتداء المقيد في الخاص بكونه من نقطة معينة أو المستعمل استعملها في هذا المعنى. قال فمن الواضح إشكاله رحمه الله على الشق الأول من المراد، لو كان المراد من الخصوصية الخارجية، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه في الحروف كذلك أي جزئيا خارجيا، بل يكون كليا قابل الصدق على كثيرين كما قربت لكم المعنى في الإنشائيات وفي الإخبار عن ماذا؟ عن المستقبل. قال ولذا، ولأجل هذا أي ولأجل ورود الإشكال على هذا المراد وأن المراد من الخصوصية في المعاني الحرفية الخصوصية الخارجية والجزئية الخارجية، لأجل ورود هذا الإشكال التجأ بعض الفحول وهو المحقق صاحب الفصول رحمه الله، وبعضهم يقول المراد المحقق صاحب الفصول وكذلك صاحب هداية المسترشدين، هداية المسترشدين حاشية نفيسة على المعالم، على معالم الدين، صاحب الهداية الشيخ محمد تقي أخو صاحب الفصول، فصاحب الفصول عند كتاب الفصول الغروية وأخوه عند حاشية المعالم سماها ديما بهداية المسترشدين. التجأ بعض الفحول، بعض الفحول تنبه إلى هذا الإشكال المتوجه إلى المشهور، فجاء استنطارا للمشهور ودفعا لهذا الإشكال، جاء قائلا بأن الحق مع المشهور، ولكن معناه بمقدمة قصيرة أذكرها درست في المنطق أن الجزئي على قسمين، جزئي حقيقي وجزئي إضافي. الجزئي الحقيقي معناه واضح، الجزئي الخارجي أيضا معناه واضح بالقياس إلى معنى أوسع منه دائرة، وهذا الإضافي في حد نفسه مع قطع النظر عن الإضافة والمقايسة مرة في حد نفسه جزئي حقيقي مثل زيت، ومرة في حد نفسه ماذا يكون؟ يكون كليا. هذه المقدمة الآن بمعونتها نأتي إلى صاحب الفصول رحمه الله أو صاحب الهداية، تنبه إلى هذا الإشكال فجاء استنصارا للمشهور، وأن الموضوع له الخاص وأن المعنى الموضوع له في الحروف خاص. قال بأن مراد المشهور من الخصوصية من الجزئية من التشخصي ليس الجزئي الحقيقي، وإنما مرادهم الجزء الإضافي، الجزئي الإضافي. يعني كيف؟ وإذا الجزئي الإضافي شي يصير الجزئي الإضافي أي بالإضافة إلى كلي، إلى كلي فوقه. فمثلا في هذه في ذلك المثال الذي ذكرتموه سر من البصرة، السير والابتداء من البصرة جزئي بالإضافة المن إلى مطلق الابتداء إلى كلي الابتداء، جزئي بالنسبة إلى مطلق الابتداء وكلي، هذا كلي هذا ما صار بعد جزئي، وكلي بالنسبة إلى ما تحته من الابتداءات المتصورة في الخارج من البصرة. وكلي السير من البصرة، سر من البصرة كلي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى ما تحته من الابتداءات ومن النقاط المتصورة في الخارج من البصرة، فصار كلي حينئذ. يعني هو صحيح جزئي بالنسبة إلى ذاك المطلق الابتداء، أما كلي بالنسبة إلى ما تحته حينئذ. فليس المراد من الجزئي، ليس مراد المشهور من الخاص، عندما قال الموضوع له خاص الموضوع له جزئي، ليس المراد من الجزئي الجزء الحقيقي، وإنما المراد الجزء الإضافي الذي قد يكون ماذا؟ قد يكون كليا حينئذ، وإذا كان كليا فأي غير في ذلك؟ كلي وتحت أفراد كثيرة. فلا يرد إشكالكم عليه من أن الموضوع له ماذا؟ من أن الموضوع له عام. الشيخ الآخون رحمه الله يأتي يقول وهو كما ترى، يعني هذا التوجيه كما ترى، صيغة كما ترى في الكتب العلمية إشارة إلى التضعيف، وكما ترى أي هذا التوجيه كما تراه غير سديد، باعتبار أن الجزئي الإضافي ليس هو إلا صرف عنوان انتزاعي. الجزء الإضافي ليس هو إلا صرف عنوان انتزاعي. العنوان الانتزاعي لا يغير الواقع، لا يعوض الواقع. واقع قضيتنا، واقع مطلبنا، واقع مسألتنا أن الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عام، عام كلي. هسا إن هذا الكلي إن شئت تسميه كلي، إن شئت تسميه جزئيا إضافيا. نحن لسنا عباد التسمية، نحن عباد الحقيقة، عباد المسمى. ما نركض وراء الاسم. مجرد التسمية لا يغير الواقع عما هو عليه. واقع الحرف، واقع الاسم المتجانس مع الحرف، يعني من وابتداء مثلا، الواقع في الواقع شنو؟ ماذا؟ عام. الموضوع له عام، المستعمل فيه عام كلي. إذا هذه العمومية تعبر عنها بلفظ الكلي، تعبر عنها بلفظ ماذا؟ لفظ الجزئي الإضافي. مجرد هذا التأويل لا يكون مجديا وكافيا في تغيير الواقع وفي قلب الواقع عما هو عليه حينئذ. ثم ينتقل إلى الجزء الثاني. قال ولذا التجأ بعض الفحول. ولذا لما شاف هذا الإشكال وأن هذا الاستعمال مو استعمال مجازي، إنه أي علاقة من علاقة المجاز ما استعملناها أبدا، لذا التجأ بعض الفحول إلى جعله، جعل المعنى في الحروف، المعنى الحرفي في الحروف، جعله جزئيا إضافيا مو جزئي حقيقي. وقد قررت لكم جزئي إضافي يعني بالإضافة إلى كل فوق. قال المصنف في دفع هذا الالتجاء والتأويل، قال وهو كما ترى لا يصبح ولا يكون شديدا لدفع ذلك الإشكال المتوجه على كلتا النظريتين. الشق الثاني التساؤل، قال وإن كانت هي الموجبة لكونه جزء ذهني، أي إذا كان مراد من الخصوصية الخصوصية الذهنية. والحمد لله.